أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل الشروع في الدرس أحب أن أنوه أنه طلب بعض الأخوة أنه قبل الدرس نحضر بربع ساعة، فترة ربع ساعة للمباحثة وطرح أسئلة الأخوة واستفساراتهم واستفهاماتهم لتتم الفائدة وتعم على الجميع إن شاء الله. فاللي يحب أنه يحضر قبل الدرس بربع ساعة فإن شاء الله أنا أحاول أنه أحافظ على هذه الربع ساعة قبل الدرس بالحضور. الكلام كان في تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، وقلنا أن العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن، وهذا الانطباع يكون على نحوين. فصور الأشياء تنطبع في الذهن، انطباعها يكون على نحوين. تارة هذه الصور تنطبع في الذهن وتكون خالية من الحكم، خالية من التصديق، وتارة هذه الصور تنطبع في الذهن وتكون مصاحبة للتصديق للحكم عفوا. فإذا كانت الصور التي تنطبع في الذهن خالية من الحكم، مجرد إدراك، مجرد صورة منطبعة في الذهن، هذه يعبر عنها بالتصور. وأما إذا كانت الصورة المنطبعة في الذهن تكون مستتبعة للحكم، أي أنها صورة منطبعة ومعها حكم، في هذه الحالة يعبر عنها بالتصديق. مثال لبيان هذا الأمر، نقول أنه زيد نجح، زيد نجح، هذه قضية تطالعنا، قضية زيد نجح. في بداية الأمر أنه هذا السامع عندما يسمع زيد نجح، في البداية لابد أن يستوضح هذه المفردات، شنو قصدك بزيد، من هو زيد، وشنو قصدك بالنجاح. واضح؟ إذن في بداية الأمر لابد أن يسأل عن معنى زيد، من هو زيد، ويسأل عن معنى نجح، إذا لم تكن هذه المعاني واضحة في ذهنه. فإذا شرحنا له المقصود بزيد، زيد هو فلان ابن فلان كذا، أعطينا معلومات عن زيد بحيث أصبحت صورة زيد واضحة في ذهنه. إذن صورة زيد التي لم تكن منطبعة في ذهنه أصبحت الآن منطبعة. زين، بعد ذلك يسألنا عن النجاح، ما قصدكم بالنجاح، أيضا نبين له المقصود من النجاح، وأنه هو اجتياز المراحل من مرحلة إلى مرحلة أخرى وهكذا. فتتضح صورة النجاح في ذهن هذا السامع. فإذا السامع بعد أن اتضح له معنى زيد ومعنى النجاح انطبعت في ذهنه ثلاث صور. الصورة الأولى هي صورة زيد وهي خالية من الحكم، الحكم هو المطابقة وعدم المطابقة، أن هذا الأمر مطابق للخارج أو غير مطابق للخارج. صورة زيد هو لم يحكم عليها بأي شيء، مجرد أن هذه الصورة لم تكن منطبعة في ذهنه، الآن بعد أن بينا له بعد أن بين له المقصود من زيد أصبحت هذه الصورة منطبعة. زين، وكذلك صورة النجاح لم تكن منطبعة في ذهنه والآن انطبعت في ذهنه، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي اتصاف زيد بالنجاح، هاي الصورة، لأنه صورة زيد بحدها وصورة النجاح بحدها. الآن ركب من هاتين الصورتين ركب صورة ثالثة وهي اتصاف زيد بالنجاح. فبالبداية فهم معنى زيد وفهم معنى النجاح، بعد ذلك ركب منهما صورة ثالثة وهي صورة زيد المتصف بالنجاح. بالصورة الثالثة أيضا انطبعت في ذهنه صورة نجاح زيد، ولكن هذه الصورة الآن معها حكم؟ نقول لا، ليس معها حكم. بعد ذلك هذا الشخص اللي قلنا له أنه زيد النجاح ذهب إلى الجهة المسؤولة مثلا عن نتائج الطلبة وشاهد اسم زيد. صوت واضح؟ صوت واضح لو لا؟ متقطع؟ الكل واضح؟ بل أنا راح أخرج وأرجع مرة ثانية إن شاء الله. صوت هسه واضح عندكم؟ واضح الصوت؟ جيد. الآن هذا الشخص عندما ذهب إلى المسؤول المختص بنتائج الطلبة وشاهد أن زيد فعلا ناجح، في هذه الحالة، هذه المرحلة حكم، في هذه المرحلة أذعنت نفسه بأن زيد فعلا ناجح. إذن في هذه المرحلة بعد إقامة الدليل الآن حكم بأن زيد ناجح. إذن في هذه المرحلة صورة نجاح زيد اقترنت بحكم، صورة نجاح زيد اقترنت بحكم. ما هو الحكم؟ أنه نفسه أذعنت، صدقت بأن هذه الجملة فعلا مطابقة للواقع. فإذعان النفس بأن هذه الصورة، هذه الجملة اللي هي شنو؟ نجاح زيد فعلا مطابقة للواقع، هذا يعبر عنه بالتصديق. ولو أنه ذهب إلى المسؤول عن نتائج الطلبة وشاهد نتيجة زيد أنه راسب، كذلك نفسه أيضا تحكم، ولكن الآن حكم شنو؟ حكم سلبي، وهو أن هذه الجملة، يا جملة زيد الناجح غير مطابقة للواقع، فهذه الجملة غير مطابقة للواقع. هذه الحالة الآن يقول أن هذه الجملة كاذبة غير مطابقة للواقع. حكم تصديق؟ بل أحسنت، فعلا أنها تصديق. إذن التصديق يشمل إذعان النفس، المقصود من التصديق هو إذعان النفس. الآن النفس تذعن بأن هذه الجملة مطابقة للواقع، نقول هذا تصديق. وتارة النفس تذعن أن هذه الجملة غير مطابقة للواقع أيضا نقول عن هذا أنه تصديق. إذن في الحالتين إذا حصل للنفس إذعان، إذا حصل في النفس إذعان نقول أنه حصل في النفس تصديق. ليش؟ صورة استتبعت ماذا؟ استتبعت حكما. بلي، شنو التقسيم؟ بلي أخ خالد عيسى، شنو سؤالكم عن تقسيم العلم؟ السؤال يقول إذا كان التصديق لا يأتي إلا بعد التصور، فلماذا لا نعتبر أن التصديق هو فرع من التصور، والتصور فرع من العلم، وبالتالي يكون للعلم قسم واحد فقط وليس قسمين؟ أحسنتم. الآن لا يمكن أن نقول ذلك. لماذا؟ لأنه فعلا أنتم تشعرون أنه التصديق فرع التصور، وهذا مطابق للواقع. فعلا التصديق فرع التصور. شنو قصدنا أنه التصديق فرع التصور؟ أنه يستحيل أن يحصل التصديق. ما هو التصديق؟ هو الإذعان. يستحيل أن يحصل إذعان النفس بأن الجملة مطابقة للواقع أو أن الجملة غير مطابقة للواقع إذا لم يفهم الإنسان مفردات الجملة. ما ممكن لاستحالة، يقولون هكذا، أنه لاستحالة الحكم على المجهول المطلق. المجهول ما ممكن أن نحكم عليه. فإذا لابد أن تتضح الصورة، تتضح الصورة، وبعد ذلك نحكم، وبعد ذلك نحكم. زين، الآن هذا الحكم طبعا اختلف فيه العلماء، ولكن احنا ما نريد نتطرق الى الخلاف توسعة. انه بعض العلماء قالوا ان التصور الذي يسبق التصديق هو جزء من التصديق، فيقولون ان التصديق عبارة عن تصورات الثلاثة في جملتنا، تصور زيد وتصور النجاح وتصور نسبة النجاح إلى زيد، بالإضافة إلى إذعان النفس، بالإضافة إلى الحكم. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، أنه التصديق هو أمر بسيط وهو نفس الحكم، نفس الإذعان، وهذا ما اختاره المصنف. المصنف قال أنه التصديق هو الإذعان، فقال التصديق هو الاعتقاد بالشيء. الاعتقاد يعني هو الإذعان، الاعتقاد بالشيء. زين، وباقي التصورات الثلاثة، تصور زيد وتصور النجاح وتصور نسبة النجاح إلى زيد، قال هذه شروط، قالوا هذه شروط للتصديق. هذا خلاف، هذا الخلاف ما نقدر نتطرق له الآن. هذا خلاف بين الفخر الرازي وبين الفلاسفة. فالرأي الثاني الذي اختاره المصنف الشيخ الفضلي هو رأي الفلاسفة. والرأي السابق الذي يقول بأن التصديق مركب من التصورات السابقة مع الإذعان، هذا رأي الفخر الرازي. ولكن على مستوى دراستنا الآن، على مستوى دراستنا نقول هكذا، أنه الصور التي تنطبع في الذهن، بعض هذه الصور تكون خالية من الحكم وبعضها تكون مصاحبة للحكم. فانطباع الصورة مطلقا، انطباع الصورة مطلقا ينقسم إلى قسمين. انطباع الصورة هو الحكم، انطباع صورة الشيء في الذهن هو العلم، عفوا، انطباع صورة الشيء في الذهن هو العلم، ينقسم إلى قسمين. انطباع بشرط عدم الحكم، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه تصور. انطباع للصورة في الذهن بشرط أن لا تكون مصحوبة بالحكم. هذا نسميه تصور. القسم الثاني هو انطباع للصورة في الذهن بشرط وجود الحكم. بشرط وجود الحكم هذا الانطباع اللي هو مصاحب ومشروط لوجود الحكم هذا نسميه تصديق. وبالتالي أحسنت. وبالتالي إذن التصور علم والتصديق أيضا علم. إذن ما ممكن أنه نقول أنه العلم هو التصور فقط والتصديق فرع منه، أو كما قلتم إذا كان التصديق لا يأتي إلا بعد التصور لماذا لا نعتبر أن التصديق هو فرع، بالفعل هو فرع من التصور، والتصور فرع من العلم. نعم نقول التصديق فرع من فرع التصور، فرع التصور مو متفرع منه. لا، عندما يقول المناطقة أن التصديق فرع التصور يعني مو قصدهم أنه قسم من التصور، لا، قصدهم أنه هناك ترتيب، هناك ترتيب في القضية الذهنية. الأول، وعليكم السلام ورحمة الله، الأول يأتي التصور وبعد ذلك يأتي التصديق، وبعد ذلك يأتي التصديق. مو قصدهم أنه التصديق متفرع من التصور، لا، قصدهم أن التصديق مترتب على التصور، فما لم يحصل التصور لا يمكن أن يحصل التصديق. هذا قصدهم من قضية الفرعية. واضح القضية؟ زين. إذن تحصل عندنا أمور. الأمر الأول أن العلم الخالي، شنو فرق في الزمن؟ أن العلم الخالي من الحكم يقال له تصور، يعني العلم المشروط بعدم وجود الحكم يقال له التصور، والعلم المشروط بوجود الحكم يقال له التصديق. هذا أول. راح نجي إلى سؤالكم إن شاء الله بأخير الدرس. بعد كلمة التصديق، نفس كلمة التصديق شنو المقصود به؟ الآن كلمة التصديق في اللغة احنا نستعمل كلمة تصديق، هل المناطق يستعملون هذه اللفظة، لفظ التصديق، بنفس المعنى الذي يستعملها أهل اللغة؟ لو لا، أنه المناطق لديهم اصطلاح خاص في كلمة تصديق. نقول المناطق لديهم اصطلاح خاص في كلمة تصديق. أهل اللغة، نحن الآن شخص ينقل لنا خبر، مثلا خبر معين، يقول مثلا نجح زيد، مات عمرو، سافر خالد، وهكذا. إذا اعتقدنا بأن هذا الكلام مطابق للواقع نقول نحن صدقنا بهذا الشيء، نحن صدقنا. هاي باللغة، باستعمال اللغوي. فإذا قال لي شخص زيد نجح، فأنا إذا اقتنعت أنه فعلا زيد نجح، أنه كلام هذا الشخص مطابق للواقع، فيقال باللغة ايش يقولون؟ يقولون أنا صدقت هذا الكلام، صدقت. أما إذا يقول لي أنه زيد نجح وأنا شايف الأوراق وشايف النتائج وأدري أنه زيد لم ينجح، فحكمت أنه هذا الكلام غير مطابق للواقع، غير صحيح. بالعرف يقولون أني صدقت بهذا الكلام، لو يقولون كذبت، يقولون كذبت هذا الكلام، ما يقولون صدقت الكلام. إذن باللغة كلمة تصديق يستعملونها فقط المن للحكم الإيجابي، يعني إذا حكمت بأن هذا الكلام مطابق للواقع، هذا حكمت أن الكلام مطابق للواقع يقولون عليه أنا صدقت بهذا الكلام. أما أهل المنطق علماء المنطق في كلمة التصديق هذا لديهم اصطلاح خاص، اصطلاح خاص يقصدون من التصديق هو الحكم. هسه سواء كان هذا الحكم حكم إيجابي، يعني حكمت بأن هذا الكلام مطابق للواقع فعلا أنه زيد ناجح يقولون صدقت هاي المناطق، أو أنهم ماذا قلت هكذا أنه هذا الكلام غير مطابق للواقع، حكمت بحكم سلبي أنه غير مطابق للواقع. المناطق أيضا يقولون أنك صدقت، يعني حصل لديك تصديق. إذن كلمة تصديق، تصديق عند المناطق تختلف عن كلمة تصديق عند سائر الناس، عند أهل اللغة. فأهل اللغة يقصدون من كلمة تصديق فقط شنو الحكم الإيجابي بمعنى أن الكلام مطابق للواقع، بينما المناطق يقصدون من التصديق هو الحكم، الحكم سواء كان هذا الحكم حكم بالإيجاب يعني الكلام مطابق للواقع، أو حكم بالسلب يعني الكلام غير مطابق للواقع. في الحالتين يقولون أن هذا أن هذه الحالة التي حصلت هي حالة شنو؟ حالة تصديق. واضح هذا إن شاء الله؟ زين. بعد أنه ذكرنا في جملة كلامنا ذكرنا أنه أحسن الله فيكم أنه التصديق لا يمكن أن يحصل ما لم يحصل تصور. ليش؟ لأنه التصديق معناها أنه النفس توجهت إلى شيء وأدركت ذلك الشيء وبعد ذلك حكمت بالمطابقة. فلو مثلا قاضي، الآن قاضي يريد أن يحكم على متهم، هل يمكن لقاض أن يحكم على متهم لا يعرفه ولا يعرف الجرم المنسوب إليه؟ يمكن ذلك أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن، مستحيل أن يحكم القاضي على شخص لا يعرفه ولا يعرف الجرم المنسوب إليه. لابد أنه أول مرة يفتهم فلان منه، هذا المتهم منه، وبعد ويفهم ما هي الجريمة المنسوبة إليه، وبعد أن تقام لديه الأدلة على أن هذا الشخص ارتكب هذا الجرم، بعد ذلك تأتي مرحلة أنه يحكم. إذن الحكم لابد أن يكون مسبوق بإدراك للأشياء التي أريد أن أحكم عليها، فلابد أنه أدرك المحكوم عليه زيد، وأدرك الحكم المحكوم به يعني اللي هو النجاح، وأدرك نسبة الحكم إلى المحكوم عليه، نسبة النجاح إلى زيد. بعد ذلك تأتي مرحلة أنه النفس تذعن بأن هذا الكلام مطابق للواقع أو أنها لا تصدق بأن هذا الكلام مطابق للواقع. واضح هذا؟ زين. إذن كل من التصور والتصديق ينطبقان على تعريف العلم. لماذا؟ لأن كل من التصور والتصديق يحصل فيه انطباع للصورة، لصورة الشيء في الذهن. ولكن الفرق بين التصور والتصديق أن التصور الصورة التي تنطبع في الذهن مشروطة بعدم الحكم، بينما التصديق الصورة التي تنطبع في الذهن مشروطة بوجود الحكم. الآن خلي نطبق عبارة المصنف نشوف إيش قال المصنف. قال التصور تعريفه، قال التصور هو إدراك الشيء يعني انطباع صورة الشيء في الذهن واتضاح هذا الشيء للنفس. إذا نظرت إلى خارطة العراق المعلقة أمامك تنطبع صورتها في ذهنك. الآن قبل كانت كل صف من صفوف يعلقون بالخارطة مع العراق، هسه نفرض أنه خارطة العراق أمامنا موجودة ونحن ننظر إلى هذه الخارطة، فقال إن صورتها المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة. إذن أنا قبل لا أشاهد خارطة العراق أكو كان في ذهني صورة، لا هاي صورة ما كانت موجودة، صورة الخارطة هاي ما كانت موجودة. الآن بعد أن رأيت هذه الخارطة انطبعت صورتها في ذهني، بحيث أنني لو أغمضت عيني أرى أن هذه الصورة للآن موجودة في الذهن، وبعد ولاحظت المحافظات اللي موجودة على الخارطة، أيضا صورة المحافظات وموقع كل محافظة بالنسبة إلى المحافظة الأخرى أيضا انطبعت في ذهني، فهذه صور لم تكن موجودة في الذهن والآن انطبعت في ذهني. قال إن صورتها المنطبعة في ذهنك هي إدراكك للخارطة وهو التصور. وإذا حاولت أن تتعرف على موقع بغداد ومقدار المسافة بينها وبين مراكز الألوية المحافظات الأخرى تحدث في ذهنك صور متعددة لنسب المسافات، بغداد كربلاء، بغداد نجف، بغداد بصرة، بغداد الموصل، وهكذا. هاي النسب أنه نسبة كربلاء إلى بغداد، نجف إلى بغداد، وهكذا. قال تلك الصور هي إدراكك لها، فأنا قاعد أدرك، أدركت بغداد وأدركت كربلاء وأدركت النسبة بين بغداد وكربلاء. إلى الآن أنا لم أحكم بشيء، إلى الآن لم أحكم بشيء. بعد، وإذا رجعت إلى جدول المقاييس وتعرفت وفق تعليماته، مقياس الرسم مار علينا بالرياضيات، كل خارطة لها مقياس الرسم يبين لي أنه هذا السنتيمتر اللي على الخريطة يساوي شقد بالواقع، مثلا يساوي 10,000 كيلومتر، أو مثلا يساوي 1000 كيلومتر، 100 كيلومتر، وهكذا بحسب مقاييس الرسم في الخرائط الموجودة. قال وإذا راجعت إلى جدول المقاييس وتعرفت وفق تعليماته على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية تحدث في ذهنك أيضا صور المسافات التي تعرفت عليها. فأنا قبل أشوف أنه بغداد شمال كربلاء، فوق كربلاء، هاي انطبعت صورة أنه كربلاء بالأسفل، بغداد في الأعلى، في أعلى الخريطة. بعدين انطبعت في ذهني صورة أنه مثلا المسافة بين كربلاء وبغداد مثلا فد 12 سنتيمتر، مثلا 12 سنتيمتر، هاي انطبعت في ذهني. وبعدين رجعت للخارطة قالوا لي أن شفت أنه الخارطة السنتيمتر الواحد على الخارطة يساوي شقد، مثلا يساوي 10 كيلومترات مثلا، فضربت 12 سنتيم ب 10 كيلومترات صار 120 كيلومتر، يعني بين كربلاء وبين بغداد 120 كيلومتر. إلى الآن هاي كلها مجرد صور، أنا حكمت إلى الآن، أنا لم أحكم بأن المسافة بين بغداد وكربلاء هي فعلا 120، مجرد صور تنطبع في ذهني، مجرد صور. قال تلك الصور هي علمك بها وإدراكك لها وهو تصور لها. إذن التصور ممكن أن يكون بأمور مفردة، ممكن أن يكون بأمور مركبة، ممكن أن يكون بصور متعددة، ممكن أن يكون بنسب بين الصور، ربط بين الصور كالربط بين زيد والنجاح. ولكن إذا لم يحصل لدينا حكم، لم يحصل لدينا إذعان، تبقى هذه الصور جميعا هي في خانة التصور، في خانة التصور. فقال والخلاصة أن التصور يساوي الإدراك، فأنا الآن هاي الأمور كلها أدركتها، أول مرة أدركت الخارطة بشكل إجمالي، بعدين أدركت مواقع بغداد بالنسبة للمحافظات، بعدين أدركت المسافة اللي تشير إلها الخارطة، ولكن إلى الآن هذه الأمور أدركتها يعني فهمتها، ولكن لم أصدق، يعني لم أحكم بأن هذه الخارطة فعلا مقاساتها تعبر عن الواقع أو أنها لا تعبر عن الواقع. واضحة؟ زين. الآن بعد ذلك ينتقل إلى التصديق. يقول التصديق تعريفه: التصديق هو الاعتقاد بالشيء إذا قمت بمحاولة البرهنة على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز الألوية في مثالنا السابق، وانتهيت بعد إقامة البرهان إلى صحة ما تصورته عن المقادير وفق تعليمات الجدول المقاييس وآمنت بها واعتقدت. يعني شنو؟ أنا الآن بعد أن تصورت بغداد وتصورت كربلاء وتصورت المسافة بين بغداد وكربلاء، الآن أنا صعدت بالسيارة مالتي وشيكت العداد مال الكيلومتر وانطلقت من كربلاء إلى بغداد، وصلت إلى بغداد أباوع الكيلومتر لقيت 120 كيلومتر، فبعد أن نظرت إلى الكيلومتر ووجدت أنه المسافة فعلا اللي قطعتها 120 كيلومتر، صار عندي شنو؟ صار عندي تصديق وإذعان بأن المسافة التي تشير إليها الخريطة مطابقة، بأن المسافة صفحة 13، بأن المسافة التي تشير إليها الخريطة مطابقة للواقع فعلا. بالخريطة كان يقول أنه المسافة بين بغداد وكربلاء 120 كيلومتر، وأنا من قستها بالكيلومتر مال السيارة بالعداد مال السيارة، فصار عندي شنو؟ فعلا لقيتها أنه 120 كيلومتر، فصار عندي تصديق. يعني شنو تصديق؟ يعني حكمت بأن هذه النسبة مطابقة للواقع، حكمت بأن المسافة بين بغداد وكربلاء فعلا 120 كيلومتر.